بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 24، باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد كرب وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد نصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. هذا الباب معقود لبيان سنية المسح أو طريقة سنية طريقة المسح، لأن مسح الرأس في الجملة فرض من فروض الوضوء، والرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، والسنة في ذلك أن يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. والحكمة من ذلك استيعاب كل الرأس بالمسح، استيعاب كل الرأس بالمسح، وإذا استوعبه بالإقبال باليدين كان الإدبار بهما مستحبا غير واجب. والسنة في مسح الرأس أخذ ماء جديد بصحة الأحاديث في ذلك، ولم يثبت ما يعارضها من وجه يصح، أو لم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح. وإن لم يأخذ ومسح رأسه بيديه من فضل الماء أو بما فضل من يديه فيجزي في أصح قولي العلماء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. تقدم الحديث عن إسحاق بن موسى ومعن بن عيسى القزاز ومالك بن أنس في الحديث الثاني من الكتاب. فإسحاق بن موسى ابن عبد الله بن موسى الأنصاري خطم المدني ثم الكوفي، ثقة من أهل السنة، مات سنة 44 و200. وإذا قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الأنصاري أو الأنصاري، فيعني به إسحاق ابن موسى. ومعن ابن عيسى القزاز هو الأشجعي مولاهم. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: هو أثبت أصحاب مالك وأوثقهم. وقال محمد بن سعد: مات في المدينة في شوال سنة 98 و100، وكان ثقة كثير الحديث ثبتا مأمونا، وقد روى له الجماعة. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة. قال عنه يحيى بن سعيد كان إماما في الحديث، وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم عليه في الحديث أحدا. وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أكبر. وقال عن النسائي أيضا: ما علمناه حدث عن متروك إلا عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وقد توفي 79. قال مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد، وتقدم الحديث عنهم قبل بابين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. تقدم أن عبد الله بن زيد ليس هذا هو الذي أري الندى، والقول بأن عبد الله بن زيد هنا هو الذي أري الندى غلط، وكلاهما صحابيان جليلان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، وفي رواية سليمان بن بلال في صحيح البخاري عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وفيه: ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه، ففيه أخذ أو ففيه استحباب أخذ ماء جديد للمسح الرأس، ففيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس، فإن لم يفعل ومسح رأسه بما بقي من فضل يديه أجزأ، ولكنه فوت على نفسه أجر السنة. قوله بيديه، فلو مسح رأسه بيد واحدة أجزأ، ولكن مسح الرأس باليدين أفضل، لأنه أقرب إلى تعميم الرأس، وتعميم مسح الرأس هو الأقوى مذهبا عند أهل العلم رحمهم الله. قوله فأقبل بهما وأدبر، إذا عمم رأسه بالإقبال صار الإدبار سنة، وإذا لم يعمم بالإقبال صار الإدبار واجبا حتى يحصل التعميم. والمرأة في ذلك كالرجل، والمرأة في ذلك كالرجل، لأن النساء شقائق الرجال ما لم يثبت تخصيص في ذلك. فقد ثبت تخصيص المرأة في مسائل متعددة، وتناصف الرجل في 5 مسائل: الأولى الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. الأمر الثاني الشهادة، شهادة امرأتين عن شهادة رجل. الأمر الثالث الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الرابع العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. الأمر الخامس العتق، عتق امرأتين عن عتق رجل واحد. قوله بدأ بمقدم رأسه، أي من الناصية، ثم جاء هذا مصرحا به في بعض طرق الحديث، وسوف أشير إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل. ثم ذهب بهما إلى قفاه، وقد تقدم أن الرأس ما اشتمت عليه منابت الشعر المعتاد، أن الرأس ما اشتمت عليه من الشعر المعتاد، إذا لا يجب على المرأة مسح الزوائد، إنما تمسح الشعر النابت على الرأس على الوجه المعتاد. وكذلك الرجل لا يجب عليه، بل ولا يستحب في أصح قولي العلماء، مسح الشعر الزائد، لأن الحديث كلها مصرحة بمسح الرأس لا بمسح ما عداه، على خلاف بين الفقهاء رحمه تعالى في الصدغين، هل هما من الرأس كما هو قول الجمهور، أم هما من الوجه كما هو قول طائفة قليلة من أهل العلم. قوله ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وذلك لاستيعاب كل الرأس بالمسح، ولم يذكر هنا في مسح الرأس عددا. وقد جاء في رواية وهي عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: فمسح رأسه فأقبل وأدبر مرة واحدة، لأن الأصل في المسح التخفيف، فلا يصح مسح الرأس مرتين ولا ثلاثة. والروايات الواردة في هذا ضعيفة، وسوف يشير أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى إلى هذه القضية بعد بابين. ولكن الأحاديث الصحيحة فيها دلالة واضحة في مسح الرأس أو في الاقتصار على مسح الرأس على مرة واحدة، وهذا قول أكابر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قوله ثم غسل رجليه، الترتيب في الوضوء واجب، وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه قال الحنابلة ومنه المضمضة والاستنشاق، وقال الجمهور المضمضة والاستنشاق سنة وتقدم الحديث عنهما، وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، كما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، فإن الغاية تدخل في المغية هنا. والذي عليه أكابر فقهاء الحنابلة أن الغاية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع: الموضوع الأول في غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، الموضوع الثاني في غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، وهذا ظاهر السنة. الموضوع الثالث دخول التكبير أو دخول العصر آخر يوم التشريق في التكبير أي العصر أي مع العصر، ومع هذه الصور فلا تدخل الغاية في المغية إلا ما جاء النص به. الرابع مسح الرأس، مسح الرأس فرض من الفروض، مسح الرأس الثالث مسح الرأس، فرض الثالث مسح الرأس وفرض من الفروض، على خلاف بين الفقهاء في القدر المجزي من ذلك، سوف أشير إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين. الفرض الخامس الترتيب، لأن الله جل وعلا حين أدخل المنسوح بين مغسولين وذلك لفائدة الترتيب، فإن العرب ليس من شأنها أن تغاير بين أمرين إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب، والقرآن نزل بلغة العرب. الأمر السادس الموالاة، فلا يصح أن تغسل اليدين في الساعة الواحدة ثم بعد الواحدة والنصف تشرع في غسل الوجه. الموالاة فرض من فروض الوضوء، يعفى عن الشيء اليسير عرفة. حديث الباب قد جاء بلفظه في الصحيحين من رواية مالك، وقد تقدم أن وهيبا رواه عن عمرو بن يحيى، وعند فمسح رأسه فأقبل وأدبر مرة واحدة، بينما في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى قال ثم أخذ بيده ماء، قلنا رواية وهيب عن عمرو بن يحيى ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى قال ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ورواية مالك في ذلك أصح شيء. وقد جاء عند ابن خزيمة تفسير لرواية مالك، قال إسحاق بن عيسى سألت مالكا عن الرجل
مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك،
فقال مالك رحمه تعالى حدثني عمرو ابن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله، في دليل على استيعاب الرأس بالمسح والاقتصار على مرة واحدة، لأنه لم يذكر عددا لذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن معاوية، حديث معاوية رواه أبو داود في سننه، وعن المقدام بن معد كرب هذا رواه أبو داود في سننه، وعائشة وحديث عائشة رواه النسائي من طريق عبد الملك بن مروان عن سالم بن سبلان عن عائشة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت يدها في مقدم رأسها، ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. وفي هذه الرواية فوائد، الأولى أن المرأة كالرجل، أن المرأة كالرجل. فهذا الثانية فيما دلت عليه الأحاديث السابقة من البدء بمقدم الرأس، ولو مسح من أي جهة أجزأ لكن خالف السنة. الفائدة الثالثة الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، اقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب، وقد تقدم أنه متفق عليه من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، وقد رواه عن عمرو بن يحيى جمع سليمان بن بلال ووهيب وجماعة. قال أبو عيسى به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، أي من البدء بمقدم الرأس إلى مؤخره، وهذا مذهب مالك. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط وبحديث عبد الله بن زيد أقول، لأنه أصح ما في الباب ويجزئ مسح بعض الرأس. القول ويجزئ مسح بعض الرأس من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وقد اتفق عندها كلام المنذر أقول، وقد اتفق أئمة السلف على أن السنة مسح جميع الرأس، واختلفوا في القدر الواجب من ذلك، واختلفوا في القدر الواجب من ذلك. وظاهر الكتاب والسنة وجوب مسح جميع الرأس. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، أي إلصاق الفعل بالمفعول. وحديث عبد الله بن زيد يؤيد هذا المفهوم، حديث عبد الله بن زيد يؤيد هذا المفهوم للآية. واختار هذا القول الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع، أقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع، وعنه قدر ثلاثة أصابع، وعنه قدر ثلاثة أصابع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يتقدر وجوبه بشيء، فليكفي فيه ما يمكن مسحه. حتى قال بعض أصحابه لو مسح بعض شعره أجزأ، وقيل أقله مسح ثلاث شعرات كالحلق في الإحرام، كالحلق في الإحرام يعني التحلل من النسك لا يحصل إلا بثلاث شعرات. قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، الحكم والخلاف المبني على مسح الرأس هو الخلاف المبني على ما يحصل بالتحلل في الإحرام. الذي يقول يجوز ويجزي الاقتصار على ثلاث شعرات في مسح الرأس يقول يجزي الاقتصار على قص ثلاث شعرات في التحلل من النسك، والذي يقول شعرة واحدة يقول يجزي قص شعرة واحدة، والذي يقول كالحنابلة والمالكي يجب التعميم في الوضوء قال يجب التعميم في التحلل من النسك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مؤيدا هذا الرأي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس أو بعضه، لأن الباء يصح أن تكون عندهم للتبعيض. قال الشافعي فدلت السنة على أن بعضه يجزي، ويعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالسنة الحديث المشهور الوارد في صحيح الإمام مسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، وهذا الخبر محمول عند أهل العلم على مسح أول الرأس مع العمامة، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاقتصار على جزء من الرأس دون المسح على العمامة حتى يمكن الاحتجاج به. وقد اختلف أهل اللغة في مجيء الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالإمام الشافعي رحمه تعالى وهو من أهل اللغة وجماعة آخرون يثبتون مجيء الباء للتبعيض، وهذا قد كثر مجيئه في لغة العرب، ولا سيما إذا كان الفعل قبل الباء متعديا فإنه حينئذ لا شك في مجيء الباء للتبعيض. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يصح تعدية الفعل بدون حرف الجر. وأما إذا كان الفعل لا يتعدى فالصحيح أن الباء لا تأتي للتبعيض إنما تكون للإصرار، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الفعل هنا لازم، الباء هنا للإصرار، وهذا مما لا خلاف فيه في أن الآية أن الباء هنا للإصرار في الآية. لكن يبقى حين نقول أن الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أو يصح مجيئها للتبعيض، هل يمكن القول بأن مسح بعد الرأس يجزي؟ الصحيح لا، لأن السنة تفسر الآية، وكون الباء تأتي للتبعيض لغة
لا يعني صحة الفعل شرعا،
لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، ولم تأتي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على مسح بعض الرأس. فعلم وجوب تعميم الرأس بالمسح، والمرأة في ذلك كالرجل. وقد تقدم أن الرأس الذي يجي مسحه ما اجتمعت عليه منابت الشعر المعتاد، والسنة في ذلك أن يبدأ بمقدم رأسه من الناصية إلى مؤخره ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وذلك لكي يحصل اليقين على مسح كل الرأس. ولو بدأ في المسح من وسط الرأس أو مؤخر الرأس أجزأ عند أهل العلم، ولو غسل رأسه ولم يمسح السنة المسح. لكن لو أنا شخص خالف فغسل رأسه فهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يمر يده مع الغسل فهذا مجزي مع خلاف السنة، الحالة الثانية بل نقل ابن منذر الإجماع على أجزاء الصورة، الحالة الثانية أن يغسل دون أن يمر يده فهذا يجزي عند طائفة من العلم. وقال الطائفة لأنه لا يجزي لأنه ما مسح ولا أمر يده، بل أجرى الماء دون مسح ودون إمرار اليد. ولكن لا ريب أن الشخص داوم على غسل الرأس دون مسحه أن يكون مبتدعا، لأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي أهل العلم، وذلك إذا لم يكن له عذر في ذلك. أجمل فوائد الحديث وما جاء في الشرح، الأولى الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. الثانية أن المرأة في ذلك كالرجل، سواء كان شعرها منثورا أو معقوصا. وقد تقدم أن الواجب هو تعميم الرأس، وأما البداء من مقدم الرأس إلى مؤخرة فهذا سنة. الفائدة الثالثة تعميم جميع الرأس بالمسح، وهذا ما دلت عليه الروايات، رواية عبد الله بن زايد ورواية علي بن أبي طالب ورواية عائشة ورواية الربيع بنت معوذ وروايات كثيرة في هذا الباب. الفائدة الرابعة أن السنة البدء بمقدم الرأس في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل البدء بمؤخر الرأس لحديث الربيع بنت معوذ، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الثالثة الخامسة الإجماع على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في القدر الواجب من ذلك. الفائدة السادسة أن قول أكثر أهل اللغة أن الباء لا تأتي للتبعيض بل هي للإصرار، سواء تعدى الفعل قبلها أم لم يتعدى. فمن المتعدي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ومن اللازم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولكن قال بعض أهل اللغة لأن الباء تأتي للتبعيض مطلقة، وشواهد ذلك من لغة العرب كثيرة. وقال آخرون في التفصيل، فقال إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كقول تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإذا دخلت على فعل لا يتعدى كانت للإلصاق كقول تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا احتملت الآية أحد الوجهين، إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون للإلصاق، فحينئذ نرجع إلى السنة لفهم معنى الآية. فإذا تأملنا في الأحاديث الصحيحة وجدنا أنها مصرحة بتعميم الرأس، فنفهم من هذا أن الباء للإلصاق، وقد تأتي للتبعيض لا مانع، لكن في هذه المسألة للإلصاق، وأنه يجب وحينئذ يجب حلق كل الرأس أو تقصيره كله في التحلل من النسك، ولا يجوز الاقتصار على بعض أو على أخذ بعض الشعرات. وقد تقدم أن الشافعي وجماعة من أهل العلم أجازوا الاقتصار على بعض الشعرات في الوضوء وفي التحلل من النسك، والله أعلم. أخي أسأل عن الحديث المشهور ومسح رأسه بما فضل من يديه، هذا الحديث منكر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأن الثابت ذلك أنه أخذ لرأسه ماء جديدة، هذا الذي ثبت في صحيح الإمام مسلم وثبت في رواية سليمان بالآل وثبت في رواية جمع من الصحابة رضي الله عنه. إذا مسح رأسه بماء أجزى، سواء كان بيده أو بغير اليد أجزى، لكن السنة يمسح رأسه بكلتا يديه. إينا. لكن التعميم تعميم، ولو كان مبني على التخفيف، التخفيف مرة واحدة، ولكن تعمم، لا يشترط أن تضغط على يديك على الرأس، إنما المراد أن تمسح وتعمم الرأس بالمسح، وهذا من التخفيف. سمعنا التخفيف أن الإنسان يقتصر على شعيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل الرأس، وكل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه يعمم الرأس، ولم ترد رواية ثابتة أن اقتصر على بعض الرأس. أما حديث المغيرة في مسلم حين مسح الناصية والعمامة، هذا لأجل مسح على العمامة لا لأجل الاقتصار على بعض الرأس. فإذاك لو غطيت الناصية بالعمامة فمسح تبعا للعمامة، نعم، يصدق على المسح إذا عمم الرأس. نعم، كررت هذا مرارا، انت السنة مرة واحدة، تبدأ من الناصية إلى ما أخرت ثم ترجع إلى المكان الذي تسمى واحدة. هذا
رواية وغيب يظهر أنه تفرد وحده بقوله مرة واحدة، هل أعلها بعض الشذوذ؟
جاء تحديد بمرة واحدة عن جمع، وبما أن الحديث والترجمة ليست عن هذه المسألة أشرت إليها إشارة، ولتفادي إن شاء الله الإشارة إليها مطولا وذكر الخلاف بين أهل العلم، لأن أبا عيسى أشار إلى هذه القضية بعد ما بين، سوف نبحث إن شاء الله هذه القضية إن شاء الله بحثا موسعا، ونذكر ما جاء من الروايات الدالة على مس مرتين وأن الشدة، وأن الأحاديث الثابتة عن الإنسان اقتصار على مرة واحدة في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عائشة وفي غيرها من الأحاديث الصحيحة. هذا قول طالب من العلم من الضابط لا ينشف العضو، ولكن الصحيح ما لم يطع عرفا وما يخالف مقتضى العرف، لأن العضو قد ينشف، يعني بعض الناس تكون تجد الماء بسرعة فينشف العضو، هذا ليس بضابط حقيقي شرعي، ولا يمكن تحديد الضابط بأن إذا نشف العضو ما لم يطل عرفا، فإذا كان الفاصل عرفا يطول وخالف مقتضى الموالاة فهذا لا يجوز، إذا كان يخالف مقتضى الموالاة فهو صحيح ولو نشف العضو. نعم. هذا نعم، هذا قول طائف من العلم من رواية عن مالك وقول للشافعية. الإجماع منعقد على استحباب التعميم، فرق بين الاستحباب وبين الإجاب، الإجماع منعقد على استحباب التعميم، لكن اختلفوا في القدر الواجب المجزي. على قول أبي حنيفة لو أنه أخذ من رأسي ثلاث شعرات تحلل، وهذا قول للشافعية، ولو أنه مسح من رأسه ثلاث شعرات أجزاء وصح وضوءه، وهذا مذهب الشافعية. نعم، هذا الرواية قلت عنه روايتان عن الحديث، الرواية الأولى ربع الرأس، الرواية الثانية مقدار ثلاث شعرات، على الروايتين عن الحديث وعن الشافعي القول بأنه حتى يكفي بعضه، وقال بعض فقهاء الشافعية أنه لو شعرة واحدة، وقال آخرون لأنه ثلاث شعرات لأنه أقل الجمع قالوا. إذا كان من يعني ما يعني من لوازم الوضوء أحداث فلا يعفى عنه. نعم.
هل ثبت أن صلاة التجمع أخذ من شعر الراسل الحج؟
هي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا حديث صحيح. نعم.
في حديث عائشة فيه مخالفات على سنة الوضوء، بأن ما أقبلت ولم تقبل أو ما ردت، الثاني أن مسحت على خديها مرة بعد الأذن قال ومسحت خديها مرت على خديها،
ما في مخالفات، لأن تقدم الحديث أن مسح المقدم الرأس إلى القفا إذا عمم أجزأ، والسنة أن يرجع، وإذا لم يعمم يجب عليه الرجوع، لأن على وهذا القول مبني على وجوب تعميم الرأس. والرواية الأخرى بناء على الخلافات الواردة بين أهل العلم، لأن بعض العلماء يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله شرحه وبيانه على بعض الروايات. جاء هذا في بعض المرويات الربيع بنت معول، وهي روايات منكرة، أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم على هذا الترتيب، وأنه غسل وجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، ولم تثبت رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم شيئا على شيء. يمكن إعلال الروايات الواردة في التقديم والتأخير والإبقاء على أصول الحديث التي هي تابعة للروايات الأخرى، على أن رواية عائشة ليست هي الأصل في هذا الباب، إنما تابعة لغيرها، يعني عائشة لم تأتي بحكم جديد، وليس في حديث عائشة حكم جديد، هو كغير من الحديث، كونها قالت مسحة واحدة هذا جاء في صحيح الإمام البخاري، جاء في حديث علي في غيره من الأحاديث، فذكرت من بدء مقدم الرأس ومن الناصية، هذا صريح في حديث إسحاق بن عيسى حين سأل مالك ويفسر رواية مالك كما تقدم الرواية عند الإمام ابن خزيمة، وهو ظاهر رواية مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد في الصحيحين، فلكن ما هناك شيء جديد يعني أضيف إلى كيفية الوضوء في الأحاديث المتفق على صحته.
ما يفعل يعني من تبويب النساء قال باب غسل كيف أو قال غسل مرأة كيف من هذا الشيء مليار خطير
لا ما يظهر هذا، البخاري تعالى ذكر هذا في صحيحه أن المرأة كالرجل وهذا الأصل، فلا يجوز تخصيص المرأة عن الرجل إلا بدليل صحيح واضح، نعلم أن الأحاديث الثابتة عامة. ثم تقول غسل المرأة رأسها، من أين الرواية أخذ أن المرأة تغسل رأسها؟
عائشة
مسحت ومسحت مسحة واحدة، ما قالت غسلت رأسها غسلة واحدة.
وعدلوا
فكانوا
يرى ان المراه لها صفه خاصه يعني
ما ذكر انها اقبلت كون المراه عائشه رضي الله عنها في روايه النسائي لم تدبر، فصلات مبني على احد امور، الامر الاول في احتمال ان عائشه ترى ان مجرد الاقبال كافي، وهذا قدم مجمع عليه اذا عمم لا خلاف بين العلم لا، الامر الثاني يحتمل يكون ان تكون عائشه ممن ترى جواز الاقتصار على بعض الراس، وهذا مما استبعده. الأمر الثالث يحتمل أن عائشة رضي الله عنها حين ذهبت من مقدم الرأس إلى المؤخر تقتصر الراوي على هذا الجزء دون يشير إلى الجزء الآخر، هذا محتمل ممكن أيضا في بعد أيضا، ولأن المرأة قد مثلا إذا رجعت قد تؤثر على مثلا ترتيب شعرها ونحو ذلك، فقد تقتصر على المقدم باعتبار التعميم فتدع الاستحباب بناء على مصلحة في شخصيتها وترتيب شعرها، هذا وارد ممكن كما قال الآن في نساء الكثير من ترتب شعرها قد إذا رجعت أثرت على صيغته فتقتصر على البدء بمقدم رأس إلى المؤخر وتعمم، ولذا لو المرأة ما أردت أن ترجع واقتصرت على المسح ما ظنت أنه ما لم يبلغه الماء فعممت أجزء أيضا. واضح أنا الشرط لأن الشافعي رحمه تعالى يقول ما يكفي الواجب من مذهب الشافعي رحمه تعالى ما يكفي مسحه، اختلف أصحابه في تفسير قول الشافعي، قالت طائفة أنه لو مسح فأرة واحدة أجزأ، هذا قال طائفة من فقهاء الشافعي، قال آخرون لا يصدق عليه أنه أقل الجمع، وقالوا أقل الجمع ثلاث أعراض.
وليصل الماء إلى طعور الشعر؟
لا ما يلزم توصل الماء إلى ظهر الشعر فقط، فلذلك لو أن المرأة وضعت الحنة على رأسها جاز أن تمسح عليه ولا يجب عليها إزالته ولا يجب عليها إزالته.
أبو الوجه الدلالة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتجب لا شك أنه أخذ من شعر أكثر من ثياب. ألا هذا كل رد على الأحناف الذين يقولون
مسح
الثلاث يفتي ولم
يفتي
النبي صلى الله
عليه وسلم؟ أصلا لا يلزم أنه يفتي، لأن اللي وردت الفدية في حلق الرأس كله، كون أن السلم احتجم محرم ومن الضروري يحلق بعض رأسه وهذا الحلق يجتمع على أكثر من ثلاث شعرات لا يلزم وجود الفدية، لأنك تركب أنت على أصل غير متفق عليه بين العلم. من شرط القياس يكون الأصل متفق عليه بين العلم، فلو أن الله تعمد وقص بعض شعره ولو لم يكن محتجما لا نلزمه بالدم، لأنه لا دليل على الدم. الآية وردت من حلق رأسه، ولو أحد كعب بن عزة يفسر الآية من حلق كل رأسه هذا تلزمه الفدية، أما الحلق بعض رأسه ولم يكن محتجما نقول يأثم بذلك ولكن لا دم عليه، مع أن حتى الإثم يبقى في إشكال، يكون النساء سيحتجم في هذا الوقت وكل ما يجوز الاحتجام في هذا الوقت، هذا دليل ربما أنه على الجواز الأمر. ما في إشكال هذا، لكن شو الدلالة كون أن الإنسان حلق بعض رأسه وأزلت ثلاث شعرات الجمع من حيث اللغة، هل في إشكال أن الثلاث يطلق عليهم جمع؟ ما في إشكال لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، بل علماء الشرع في بالنسبة لصلاة الجماعة يقول اثنان جماعة، فما بوب على هذا البخاري صلى الله اثنان جماعة فما فوق بالنسبة للأحكام الشرعية، بالنسبة للأحكام اللغوية وما عليه مطلق اللغة فإن الثلاثة جمع، فقالوا صدق عليه أنه مسح البعض، فما يقول ما مسح البعض بما أن الباء قلنا للتبعيض على رأي أبي حنيفة والشافعي، فإذا قلنا الباء تقصد التبعيض إذا يجزي البعض، والبعض عندهم على خير في تفصيله قالوا أنا يصدق عليه أنه أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة هذا الأشكال في هذه اللغة، لكن نقول إجابة على كلامهم إن الأحاديث تفسر الآية. نعم عبد الملك بن مروان المذكور في حديث عائشة السابقة الراوي عن أبي عبد الله السالم سبلان أو بن سبلان هو عبد الملك بن مروان بن الحارث الدوسي المدني، وليس هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، هذا آخر وذاك آخر. عبد الملك بن مروان لم يخرج له سوى النسائي ولم يروي عنه سوى الجعيد بن عبد الرحمن، وقد ذكر ابن حبان نعم في كتاب الثقات وذكره الحافظ الذهبي في الميزان وأشار إلى تفرد الجعيد بن إلى تفرده أو تفرد الجعيد بن عبد الرحمن بالرواية عنه، والحافظ بن حجر في التقريب يقول عنه بأنه مقبول. نعم سبلان بفتحتين، سبلان بفتحتين. حديث عائشة والذي أشار للترمذي رحمه الله في الباب قال وحديث عائشة رواه النسائي رحمه الله تعالى نفس الطريقة السابق، وهو يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة